بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف رحمة الله عليه: ثم لا يخفى أنه لا إشكال في صحة الصلاة مطلقا في الدار المغصوبة على القول بالاجتماع. في نهاية هذا التنبيه، التنبيه الأول الذي كان يدور حول حكم الصلاة حال الخروج، بعد أن ذكر المصنف الأقوال الأربعة ودخل في تحقيق وصل إلى أن الخروج محكوم بالحرمة، فند الأقوال الأخرى في نهاية المطاف يبين الثمرة لهذه الأقوال، بمعنى ما هو حكم من صلى، يعني بعبارة بسيطة بعد هذا الأخذ والرد وتعدد الأقوال، لو صلى المكلف في الأرض المغصوبة حال الخروج هل تصح صلاته أو لا؟ يبين المصنف حكم الخروج بلحاظ الأقوال والتفاصيل المتقدمة، وبيان عبارة المصنف بالتشقيقات الآتية: أما على القول بالجواز، جواز اجتماع الأمر والنهي، فالصلاة حال الخروج بل مطلقا يعني حتى في الدخول والبقاء محكومة بالصحة. والوجه في ذلك، الوجه في الحكم بصحة الصلاة حال الخروج أو الدخول والبقاء على القول بالجواز، لأن القائل بالجواز يفترض أن متعلق الأمر غير متعلق النهي، وأن النهي لا يسري إلى متعلق الأمر، والأمر لا يسري إلى متعلق النهي، فلا موجب للحكم بالبطلان بعد افتراض التعدد في المتعلق وفي الخارج. فالصلاة صحيحة مطلقا في هذا الفرض دخولا وبقاء وخروجا. وأما على القول بالامتناع، طبعا هناك مسألة أشير إليها فيما سبق، وهي أنه على القول بالامتناع فلا بد من ترجيح أو تقديم أحد الحكمين، إما الأمر وإما الحرمة النهي. فمن قال بالامتناع، طبعا من قال بالوجوب بالجواز فواضح كلاهما باقي، أما من يقول بالامتناع فبالنتيجة هناك خطابان تعلقا بالخروج أو بال فعل الواحد، فعلا وتركان، فعلا من جهة الأمر به كصلاة، وتركان من جهة النهي به أو النهي عنه كغصب. فمن قال بالامتناع لابد أن يقول بتقديم أحد الخطابين، وعادتان أو غالبان كما هو رأي المصنف أيضا أن التقديم يكون للملاك الأهم، للملاك الغالب، والذي يفترض هو النهي. فإذن بحسب أصل الفرض، الآن الشق الثاني بناء على الامتناع سوف يكون البحث كفرض أولي بلحاظ تقدم النهي. هذه ملاحظة. ملاحظة ثانية أنه بناء على الامتناع يتشقق الكلام إلى شقين، تارة في ضيق الوقت وأخرى في سعة الوقت، أو قل الكلام في مقامين كما فعله المصنف. المقام الأول يلاحظ فيه حكم الخروج على القول بالامتناع على فرض ضيق الوقت، والمقام الثاني بحث حكم الخروج بناء على الامتناع في سعة الوقت. أما في ضيق الوقت فإما أن يكون الاضطرار بسوء الاختيار، وإما أن يكون لا بسوء الاختيار، يعني إما أن يكون المكلف دخل الأرض المغصوبة باختياره وتسبب بأن يضطر إلى الخروج، وإما أن يكون لا، هو قسر وأجبر أو أدخل إلى الأرض المغصوبة لا باختياره. فإن كان لا بسوء الاختيار فأيضا الصلاة محكومة بالصحة مطلقا دخولا وبقاء وخروجا، لأن المانع الوجه في الصحة أن المانع من صحة الصلاة هو النهي والحرمة والمبغوضية. وتقدم أنه في حالة الاضطرار يسقط النهي، بل في صورة كون الاضطرار لا بسوء الاختيار لا تبقى المبغوضية، لأن العقل في مثل هذه الصورة يحكم بعدم المبغوضية أو بعدم القبح أصلا. فإذا لا نهي ولا مبغوضية ولا قبح في تصرف المكلف في الأرض المغصوبة إذا كان لا بسوء الاختيار، فلا موجب للحكم بالفساد والبطلان، إذن الصلاة صحيحة. فهو فعل، هذا الخروج فعل فيه ملاك الصحة، يعني فيه إمكان أن يكون صلاة، ولا يوجد مانع من التقرب بهذا الفعل فيحكم بصحته. هذا إذا كان لا بسوء الاختيار. وأما إذا كان بسوء الاختيار، إذا كان دخول المكلف للأرض المغصوبة بسوء اختياره، هو بإرادته دخل فاضطر إلى الخروج، فهنا نفصل بين حالة الدخول والبقاء وبين حالة الخروج. فإذا صلى في حال الدخول أو في حال البقاء فالصلاة باطلة، وهو واضح، لأن الحرمة باقية، أو على بعض الأقوال كما هو رأي المصنف أن النهي ساقط، لا حرمة ولكن المبغوضية باقية، وحيث لا يمكن التقرب بالمبغوض فالصلاة محكومة بالبطلان في هذه الصورة. وأما خروجا لو صلى المكلف خروجا، الآن وين وصلنا؟ بناء على الامتناع وكان الاضطرار بسوء الاختيار، وأراد المكلف أو شرع المكلف بالصلاة حال الخروج. هنا واضح الفهرسة شيخ مصطفى ويانا؟
نعم.
شيخ عباس بعد ما أدري يكون تواصلون ويانا.
شيخنا وياكم بس هذا الانترنت مال هذا السكن انقطع وحولت على سكن كرت الشاطئ.
بل واضح بس قصدي يعني لأن المطلب مسلسل ما أدري ويانا. الآن كلامنا فيه حكم الخروج بناء على الامتناع وكان الاضطرار بسوء الاختيار، فصلى المكلف في حال الخروج، ما هو حكم الصلاة؟ هنا أيضا شقان، إما وإما. على القول إما أن نقول بأن الخروج مأمور به وغير منهي عنه، مأمور أكو أمر ولا يوجد نهي كما هو رأي الشيخ الأنصاري، لأنه تخلص من الحرام أو مقدمة للتخلص من الحرام، ففي مثل هذه الصورة أيضا يحكم بصحة الصلاة. والوجه في الحكم بالصحة واضح لتوفر المقتضي وارتفاع المانع، فإنها حينئذ هذه الصلاة التي جاء بها كما لو صلى خارج المقصود، لأن النهي ساقط والخروج واجب، فجاء بالصلاة أثناء فعل واجب لا موجب للحكم بالفساد، فيحكم بصحة الصلاة في هذه الحالة. وأما على القول بأن الصلاة مأمور بها ومنهي عنها، لكن هذا شنو على القول بالامتناع، عفوا مو الصلاة، الخروج، أن الخروج منهي مأمور به من جهة كونه مقدمة أو تخلص، وهو منهي عنه أيضا على اعتبار أنه شنو لابد من تقديم أحدهما، وقلنا بأن التقديم للنهي في صورة الاضطرار حال الخروج. الآن افترضنا أن الخروج مأمور به ومنهي عنه، لكن للاضطرار لابد من التفصيل، فإذا قدمنا جانب النهي كما هو أصل فرض المسألة، إذا قلنا بأن ملاك النهي أهم وأن المبغوضية غالبة على المحبوبية، هذا فعل الخروج فيه مبغوضية وفيه محبوبية والمبغوضية هي الغالبة، فيحكم ببطلان الصلاة، لأنه مع تقديم جانب النهي يعني لا أمر بالخروج، فإذا لا يوجد أمر بالخروج فالمكلف سيأتي بالصلاة في ضمن فعل منهي عنه، في ضمن فعل محرم، في ضمن فعل مبغوض، ولا يصح التقرب بالمبغوض، فيحكم بصح بفساد الصلاة في هذه الحال. وأما إذا قدمنا جانب الأمر، لو قدمنا جانب الأمر على النهي بالتالي راح يكون عندنا أمر فقط ولا يوجد نهي، لا يوجد نهي، ولكن بالتالي الصلاة لا زالت، هذا المكلف لا زال في الأرض المغصوبة، فهل يصح تصح منه الصلاة أو لا؟ في هذه الحالة حكم الفقهاء بصحة الصلاة أيضا، لكن السؤال الذي يأتي أنه ما هو الوجه في تقديم جانب الأمر، أو ما الدليل على تقديم جانب الأمر؟ قالوا حيث قام الإجماع على صحة الصلاة في هذه الصورة، أي صورة؟ الصلاة حال الخروج بناء على الامتناع، وكان الاضطرار بسوء الاختيار، وقدمنا جانب الأمر. هنا حكم الفقهاء بالصحة من إجماع الفقهاء على الصحة في صورة ضيق الوقت. نعلم أن ملاك الأمر أهم وغالب على ملاك النهي، فإذا قدم هذا يكون هو الوجه في صحة الصلاة، لأنه فعل، الخروج فعل مأمور به وليس منهيا عنه، فتوفر المقتضي وارتفع المانع فتصح الصلاة حينئذ. هذا واضح إن شاء الله مشايخنا إلى هنا؟
إن شاء الله.
هذا كله التفصيل بلحاظ ضيق الوقت. يعني عندنا تقسيما أساسيا، مر على الجواز ومر على الامتناع. على الجواز حكمنا بالصحة مطلقا، على الامتناع أيضا عندنا تقسيم رئيسي، على ضيق الوقت، على سعة الوقت. على ضيق الوقت هذا التفصيل اللي قدم، وأما على سعة الوقت الآن نقرأ هذه العبارة ثم نجي إلى تفصيل حكم الخروج بلحاظ سعة الوقت. قال: ثم لا يخفى أنه لا إشكال في صحة الصلاة مطلقا في الدار المغصوبة على القول بالاجتماع، يعني على جواز الاجتماع مطلقا. هنا نشير المراد بها يعني حال الدخول والبقاء والخروج، بعد وسواء كان بسوء الاختيار أم لا بسوء الاختيار، بعد وسواء كان في ضيق الوقت أم في سعة الوقت. حتى لو كان في سعة الوقت، القائل بجواز الاجتماع يحكم بصحة الصلاة، غاية الأمر أنه آثم من جهة مخالفة النهي عن الغصب. وأما على القول بالامتناع، هذا منا بعد كون احنا شو نقول بناء على القول بالامتناع وضيق الوقت، هذا كله راح يجي ضيق الوقت، بعدين راح يجينا إلى حالة سعة الوقت. وأما على القول بالامتناع فكذلك، يعني كذلك تصح مطلقا، لكن هنا مطلقا شنو بعد؟ بلحاظ الدخول والبقاء والخروج. فكذلك مع الاضطرار إلى الغصب لا بسوء الاختيار، يعني إذا كانت الصلاة حال الخروج أو الدخول والبقاء، لكن كان الاضطرار شنو؟ لا بسوء الاختيار، فنحكم بصحة الصلاة. أو معه يعني، ونحكم بالصحة أيضا معه مع سوء الاختيار، ولكنها وقعت في حال الخروج على القول بكونه، بكون الخروج مأمورا به بدون إجراء حكم المعصية عليه، يعني مأمور به ولكن شنو اللي هو هذا قول الشيخ الأعظم. ففي مثل هذه الحالة أيضا نحكم بصحة الصلاة. أو مع غلبة ملاك، الحالة الأخرى التي نحكم بها بالصحة، أو مع غلبة ملاك الأمر على النهي مع ضيق الوقت. هذا هنا جاب قيد مع ضيق الوقت. طبعا هنا أنا عبارته أو مع غلبة ملاك الأمر، أكو شق آخر المفروض في قباله أهمل المصنف، لكن نحن ذكرناه بالتقسيم. مع تقديم ملاك النهي نحكم بالبطلان، لكن المصنف ذكر حالات الصحة اللي هو إذا كان ملاك الأمر غالب، فحينئذ نحكم بالصلاة، عفوا بالصحة. فإذا في هذه الفروض حكمنا بالصحة في جميع الصور إلا في صورة واحدة، وهي إذا كان شنو بسوء الاختيار وقدمنا جانب النهي نحكم بفساد الصلاة. أما إذا كان لا بسوء الاختيار مطلقا بقاء ودخولا وخروجا، أو كان بسوء الاختيار لا عفوا صورتي أن نحكم بالبطلان، نحكم بالبطلان في صورة سوء الاختيار حال الدخول والخروج الدخول والبقاء عفوا، ونحكم بالبطلان في صورة بسوء الاختيار وتقديم جانب النهي. أما الحكم بالصحة ففي باقي الصور. الآن نجي إلى حالة سعة الوقت.
أقول شيخنا
نعم
عفوا، هاي شيخنا أو ما أغلبت ملاك الأمر هاي معطوفة على الاضطرار، أو ما أغلبت ملاك الأمر يعني نقول مثلا هذا يكون عطف على الاضطرار يعني، فكذلك يعني الصلاة صحيحة لسقوط النهي، وكذلك الصلاة صحيحة مع غلبة ملاك الأمر إذا غلبنا مثلا الأمر على النهي أو تغليب مثلا المصلحة على المفسدة.
العبارة أحسنتم، هنا العبارة بها شوية مو يعني شوية بها كثير إرباك من هذا الجانب، إذا أريد نعاملها بالمعاملة الدقيقة التي تفضلون بها أنه هذا معطوف على شنو. إذا وفق السياقات نقول معطوف على كذلك، حتى نقول يعني شنو، فكذلك مع غلبة ملاك الأمر اللي هو كل هيك يصير السياق، هنا راح نفقد التقسيم، لأنه إحنا بالتقسيم هذا مع غلبة الأمر عدنا شق تشقيق قبل هذا، لا بسوء الاختيار أو بسوء الاختيار، إحنا اللي نريده في هذا التشقيق أو مع غلبة اللي هو بسوء الاختيار، عدنا شق واحد اللي هو فكذلك مع الاضطرار إلى الغصب لا بسوء الاختيار، هذا كله قسم. فالأصح أنه نعطف أو مع غلبة ملاك على شنو أو معه، يعني مع سوء الاختيار ولكنها وقعت كذا وكذا، أو مع سوء الاختيار وغلبة ملاك الأمر. ما أدري وضح إذا افتهمت سؤالكم شيخنا.
جزاكم الله خير.
فالعطف راح يصير شنو على معه أو معه.
نعم.
وأما بلحاظ سعة الوقت، بناء على سعة الوقت عندنا تقسيمين فقط يعني شقين نذكرهم إجمالا ثم نوضحهم. الصلاة حال الخروج بناء على الامتناع وسعة الوقت. إن بنينا على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص فالصلاة باطلة، وإن بنينا على أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص فالصلاة صحيحة. كيف حصل هذا التشقيق؟ نذكر ذن النقاط للتوضيح. النقطة الأولى أن بين الصلاتين الصلاة في المغصوب والصلاة في المباح. الآن احنا كلامنا في سعة الوقت، يعني يتمكن المكلف من أن يصلي حال الخروج ويتمكن أن يخرج من دون صلاة ويصلي يدرك الوقت ويصلي خارج المغصوب. فهناك فردان للصلاة، فرد في المغصوب حال الخروج وفرد بعد الخروج في المباح. هاتان الصلاتان هذان الفردان بينهما تضاد، الصلاة في المغصوب حال الخروج والصلاة في المباح متضادتان لا يمكن اجتماعهما ويجوز ارتفاعهما. مكلف ما يقدر يجمع بيناتهم يصليهم اثنينهم، يصلي حال الخروج وبعدين يصلي بالمباح، سيتضح ليش. ولكنه يمكنه ترك كل منهما، ما يصلي لا حال الخروج ولا في المباح. طب لماذا بينهما تضاد؟ هذا فرض التضاد لماذا؟ على اعتبار أن المكلف إذا صلى وجاء بالفرد الأول تحقق الغرض والملاك من الصلاة ويسقط الأمر، وحينئذ لا يتمكن أن يأتي بالفرد الآخر، لأن الفرد الآخر يحتاج إلى أن يقصد الأمر به ليصح. فإذا افترضنا أنه جاء بالفرد الأول اللي هو في المغصوب حال الخروج يكون قد حقق الغرض وسقط الأمر، فإذا أراد أن يصلي في المباح لا يمكنه أن يأتي بصلاة صحيحة. وبالتالي هو يتمكن من إتيان أحد الفردين امتثالا للأمر بالصلاة، إما أن يصلي حال الخروج ولا يتمكن حينئذ من الصلاة في المباح، وإما أن لا يأتي بالصلاة حال الخروج ويأتي بها في المباح. إذن بين الصلاتين تضاد، هذه النقطة الأولى. واضح إن شاء الله؟
إن شاء الله شيخ.
النقطة الثانية، النقطة الثانية، هذان الفردان الصلاة في المغصوب حال الخروج والصلاة في المباح وإن كانا داخلين تحت طبيعة الصلاة وأن الصلاة شاملة لكل منهما، إلا أن الأمر لا يتعلق بكل منهما وإنما لابد أن يتعلق بأحدهما. لماذا؟ لأن الصلاة في المغصوب تحقق المقدار الملزم من المصلحة لا تمام المصلحة، إذ الصلاة في المغصوب يشوبها نقص بسبب ملازمها المبغوض. هذا المكلف حينما يصلي في المغصوب في الأرض المغصوبة وإن تمكنا من الحكم بصحة هذه الصلاة وأنه حقق جزء من الغرض، إلا أنه مهما يكون فهذه الصلاة وقعت في الأرض المغصوبة، فعلى أقل تقدير أن هذه الصلاة تلازم فعلا مبغوضا وهو التصرف، وهذا يؤثر على المصلحة المتحصلة بها. أما الصلاة في المباح فهي حاوية لتمام الملاك، كما يمثل البعض أنه لو افترضنا أن الصلاة في المباح تحصل تمام الملاك وهو 100%، إلا أن الصلاة في المغصوب ستحصل يعني المقدار الملزم الذي لا يتمكن المكلف من إتيان الصلاة الأخرى، وأن يكون 60% 50%. فبهذه الصلاة في المغصوب حقق الملاك الملزم، المصلحة الملزمة الكافية لإسقاط الأمر. فيدور الأمر أن يتعلق بالفرد المحقق لتمام الملاك، وبين أن يتعلق بالفرد المحقق للمقدار الملزم، ولا ريب ولا إشكال عقلا وشرعا أنه في مثل هذه الحالة لا يمكن للشارع أن يأمر بهما بنحو التخيير. إذا كان هناك تخيير بين الأفراد سواء كان بنحو التخيير العقلي أو الشرعي، مقتضى التخيير أن المصلحة المتحصلة من أفراد التخيير متساوية. أما أن يكون التخيير بين ما يحصل تمام المصلحة وبين ما يحصل معظم المصلحة مع فوات جزء منها، لا يمكن للعقل أن يأمر بهما بنحو التخيير، بحيث لو اختار المكلف الفرد الأقل يكون العقل قد أمره بترك الملاك التام، وهكذا من قبل الشارع لا يمكنه أن يأمره بنحو التخيير بين الفردين، بحيث لو اختار المكلف هذا الفرد الناقص لكان الشارع أوقعه في هذا النقص. وعليه فلا بد أن يتعلق الأمر بالفرد الصلاة المحصل لتمام الملاك، وهو الصلاة في المباح. إذن في النقطة الأولى تبين أن بين الفردين تضاد. بالنقطة الثانية تبين بأن الأمر لا يتعلق بالفردين بنحو التخيير، وإنما يتعلق بالفرد المحصل لتمام الملاك والمصلحة، وهو الفرد في المباح. حينئذ نأتي إلى النقطة الثالثة. لو افترضنا أن المكلف صلى حال الخروج، يعني صلى بالفرد غير المأمور به، فهل نحكم بالصحة أو نحكم بالفساد؟ شوية وياي مطلب شوية دقة. الصحة تحتاج إلى أن نوفر المقتضي وندفع المانع. هذه الصلاة التي جاء بها حال الخروج ليس مأمورا بها، فكيف يمكن أن تصح؟ قيل بل قالوا أنها تصح بناء على قصد الملاك، هو الملاك موجود. إذا تذكروا هذا البحث اللي كان بين المصنف والكركي والنائيني، النائيني قال بأن هذا الفرد هو فرد للطبيعة بما هي لا بما هي مأمورة، الكركي قال لا هو حتى فرد للصلاة المأمورة. التفصيل متقدم. المصنف في وقتها طرح حلول لصحة الصلاة. الحل الأول أن يقصد الملاك، الحل الثاني أن يقصد الأمر بالفرد الآخر. الآن نقول بأن هذه الصلاة حال الخروج صحيح لا لم يؤمر بها، ولكن مقتضى الصحة موجود. لماذا؟ لأننا لم ننكر أنها من أفراد الطبيعة الصلاتية. فإذا كانت من أفراد الطبيعة الصلاتية ففيها ملاك الصلاة، فإذا قصد الملاك حينئذ مقتضى الصحة موجود. طب نجي لي المانع. هل طبعا الموانع اللي متصورة في المقام هو وجود النهي أو المبغوضية. هل هذه الصلاة التي جاء بها حال الخروج منهي عنها أو غير منهي عنها؟
إذا بنينا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فهذه الصلاة منهي عنها. وين عندنا هنا أمر بالضد؟ الأمر بالصلاة في المباح. الأمر بالصلاة في المباح هل يقتضي النهي عن ضدها الخاص اللي هو منه ضدها الخاص؟ حسب النقطة الأولى، الصلاة في المغصوب، فالأمر بالصلاة في المباح إذا كان يقتضي النهي عن ضده الخاص، فنفس ذلك الأمر يقتضي النهي عن الصلاة حال الخروج، فتقع باطلة. أما إذا قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، فالأمر بالصلاة في المباح لا يقتضي النهي عن الصلاة في المغصوب، فلا يوجد مانع حينئذ، أو لا يوجد ما يبطل هذه الصلاة. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
إن شاء الله شيخ،
إن شاء الله.
خب، هنا وجه آخر يذكره المصنف، شوية وياي، وجه آخر يذكره المصنف لإحراز مقتضي الصحة. وهو شنو هذا مقتضي الصحة؟ شلون نحصله؟ يقول بما أن الصلاة حال الخروج في ضيق الوقت هناك إجماع على الصحة، فهذا يعطينا علم بأن ملاك الصحة، ملاك الأمر، ملاك الوجوب هو الغالب على ملاك النهي. وين؟ في حالة ضيق الوقت، وحيث إنه لا فرق بين الصلاتين في ضيق الوقت وفي سعة الوقت، إذ الصلاة المأتي بها من حيث كونها فردا للطبيعة الصلاتية لا فرق بين الفردين سواء كان حال ضيق الوقت أم سعة الوقت، في كلا الحالتين يأتي المكلف أو تكون الصلاة فردا لطبيعي الصلاة. فبالتالي نقول في صورة الصلاة، في حالة أن يأتي المكلف بالصلاة حال الخروج في سعة الوقت، وإن لم تكن مأمورا بها هذه الصلاة، وإن لم يؤمر بها، إلا أنها حيث كانت فردا للطبيعة وقام الإجماع على الصحة في حال ضيق الوقت ولا فرق بين الضيق والسعة من هذه الجهة، إذن مصلحة الصلاة موجودة حال الخروج. لو صلى حال الخروج فالمصلحة والملاك متحصل وموجود ومتوفر. إذن إذا صلى المكلف حال الخروج في سعة الوقت حيث أن المقتضي موجود والمانع مرفوع، فنحكم بالصحة. إن شاء الله واضح مشايخنا؟
إن شاء الله
واضح.
قال أما مع السعة فالصحة وعدمها مبنيان على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد واقتضائه، على عدم اقتضاء الأمر واقتضائه، فإن الصلاة في الدار المغصوبة يعني حال الخروج، كلامنا سبعة كله فرضية حال الخروج، لأنه في سعة الوقت إذا صلى حال الدخول أو حال البقاء فالأمر واضح بأن الصلاة باطلة، كلامنا في حالة الخروج، فإن الصلاة في الدار المغصوبة حال الخروج وإن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة، هذا الخروج صحيح بمصلحة وبمفسدة، فالمصلحة غالبة. منين عرفنا غالبية المصلحة؟ من الإجماع على صحة الصلاة حال الخروج في صورة ضيق الوقت. إلا أنه لا شبهة في أن الصلاة في غيرها تضادها، يعني في غيرها في غير الدار المغصوبة تصير هي يعني شنو في المباح، فهي تصير العبارة. إلا أنه لا شبهة في أن الصلاة في المباح تضادها، تضاد الصلاة في المغصوب، بناء على أنه لا يبقى مجال مع إحداهما للأخرى. التفت هذه، بناء على شلون صار التضاد، بناء على أنه لا يبقى مجال مع إحداهما للأخرى مع كونها أهم منها، يعني مع كون الصلاة في المباح والصلاة في المغصوب إتيان أي منهما لا يبقى مجال لإتيان الأخرى، لأنه كل منهما يحقق المصلحة الملزمة فيسقط الأمر. إلا أن شنو التي في المباح أهم، ليش أهم؟ لأنها تحقق تمام المصلحة. لاحظ، بناء هذا إلا أنه لا شبهة في أن الصلاة في غيرها تضادها، بناء على أنه لا يبقى مجال مع إحداهما للأخرى، يعني أي واحد من هذين من هاتين الصلاتين يؤتى به لا يبقى مجال للأخرى، مع كونها يعني مع كون الصلاة في المباح أهم منها من الصلاة في المغصوب. ليش أهم؟ لخلوها، لخلو الصلاة في المباح من المنقصة الناشئة من قبل اتحادها مع الغصب، لأن الصلاة في المغصوب يشوبها النقص بسبب مبغوضية الغصب، فصارت الصلاة في المباح تحصل تمام المصلحة فهي أهم. فإذ عدنا فرد أول اللي هو في المباح، فرد ثاني اللي هو في المغصوب، أيهما هو الأهم؟ الفرد في المباح، لخلوها من المنقصة الناشئة. نعم،
عفوا شيخنا، بس حتى أفهم هاي العبارة، أنا من قال مثلا مع كونها ومنها لخلوها من المنقصة الناشئة من قبل اتحادها، هنا يريد يبين مثلا وجه الأهمية بأن الصلاة في المباح فيها مصلحة راجحة ولكن لا توجد فيها مفسدة، والصلاة في المغصوب فيها مصلحة راجحة لكن مع وجود مفسدة.
أحسنتم، أحسنتم تماما،
جزاك الله
تماما. لكنه عرفته هسه بعد، هذا كله كان كلام المصنف تشقيق من قوله أما مع السعة فالصحة وعدمها، تشقيق ثبوتي، انه اذا بنينا على عدم الاقتضاء او على الاقتضاء والفردان بيناتهم تضاد وهذا اهم. الان تعال انت يا اهل المصنف قل لنا تبني على التضاد او عدم، تبني على الاقتضاء او عدم الاقتضاء، فبالتالي تحكم بالصحه لو بالفساد. قال لكنه عرفت فيما سبق في بحث المتقدم عدم الاقتضاء، يعني أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص، فالأمر بالصلاة في المباح لا يقتضي النهي عن الصلاة في المغصوب بما لا مزيد عليه، يعني نفس الرأي اللي قدم أنا هنا راح أجي أطبقه، ما عندي شيء زيادة. فالصلاة في الغصب اختيارا في سعة الوقت صحيحة وإن لم تكن مأمورا بها. هذا من أنا بعد المصنف كأنه ما يريد يشير على أنه إذا لم تكن الصلاة في المغصوب مأمور بها وحكمنا بالصحة، كيف حصل التعبد؟ كيف أمكن للمكلف أن يتعبد بالصلاة من دون أن تكون مأمورا بها؟ يقول ها، هذا هم مطلب تقدم، أن الصلاة يمكن أن نحقق التقرب، القربة يمكن أن تتحقق بأن يقصد الملاك، واحنا افترضنا بان الملاك موجود قبل قليل قلنا شنو، وان كانت مصلحتها غالبه على ما فيها من المفسده، لمقتضى شنو؟ الإجماع اللي قام على صحة الصلاة حال الخروج وضيق الوقت. فإذا الصلاة حال الخروج مع سعة الوقت وإن لم يؤمر بها إلا أنه يمكن أن تقع صحيحة إذا قصد الملاك. هذه التشقيقات اللي بالتالي كل رأي من الآراء المتقدمة أو كل احتمال من الاحتمالات المتقدمة تبين ما هو موقف الحكم الشرعي من الصلاة في هذه الأرض المخصوبة. إلى هنا يتم الكلام إذا واضح إن شاء الله مشايخنا في التنبيه الأول. يقع الكلام إن شاء الله في التنبيه الثاني غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.